بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح مفتاح الوصول للتلمساني إلى قوله رحمه الله: وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى. ها للتنبيه، معناه انتبهوا معي، فأنا الآن أشرع فيه أي أبتدئ فيه، أي في المقصود من هذا الكتاب، بحول الله سبحانه وتعالى وهو المستعان. المقصود أنه يتوكل على حول الله فيحول بينه وبين الخطأ والزلل والجهل، وهو المستعان، أي أنه يستعين بالله وحده وعليه التكلان ولا يتكل على سواه. يعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. ما يتمسك به أي ما يستدل به ويرجع إليه، والمستدل هو أحد طرفي المناظرة، فالمناظرة تكون بين اثنين، أحدهما يسمى المستدل وهو القائل الذي يناقش في قوله، والثاني يسمى المعترض وهو الذي يعترض عليه ويجادله. فكل من يستدل فإنما يتمسك بدليل من هذه الأدلة على حكم شرعي فقهي. يعلم أن ما يتمسك به المستدل أي أن جنس الأدلة على حكم من الأحكام، والحكم في الأصل هو الإتقان، ومن ذلك قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي أتقنت، فإحكام الشيء بمعنى إتقانه، والإحكام أيضا بمعنى المنع، وحكمه يحكمه حكما بمعنى منعه، ومنه الحكم الذي هو قيادة الناس وسيادتهم، هو داخل في هذا. وقد قال جرير: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب بني حنيفة، إنني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. فهنا قال: أحكموا سفهاءكم، أي منعوهم من التعرض لي. وحكمات الفرس، حكمات اللجام التي تحيط بجنبي وجه الفرس فتمسكها من جانبي فمها، تسمى أيضا حكمات من هذا القبيل. ومن ذلك قول زهير: القائد الخيل محكوما دوابرها، القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى. والحكم في الاصطلاح الأصولي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر أيا كان، وهذا الأمر عادة يكون حكما شرعيا، لأمر أي لذات، فالأحكام تتعلق بالذوات أي بالأفعال المتعلقة بها. فقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحها، وكذلك حرمت عليكم الميتة، أي أكلها، فهو فعل يتعلق بالذات، هذا إثبات أمر لأمر. أو نفيه عنه، كذلك نفيه عنه، فالنفي حكم أيضا. إذا قلت جاء زيد، هذا إثبات أمر لأمر، وإذا قلت لم يأتي زيد، فهذا نفي لأمر عن أمر، وكلاهما حكم. إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، وتثبيت أمر لأمر أو ينفيه عنه أحد ثلاثة أقسام، لأنه إما عقل، وإما وحي، وإما تجربة. فلذلك ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: إلى حكم عقلي، وحكم شرعي، وحكم تجريبي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، وهو الذي نبحثه هنا. والحكم العقلي هو قضية قابلة للتصديق والتكذيب، لا يتوقف صدقها ولا كذبها على شرع ولا على عادة. والحكم التجريبي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، فالمرجع فيه إلى التكرر مع أنه يصح تخلفه. على حكم من الأحكام، والمقصود بها الأحكام الفقهية في المسائل الفقهية، والمسائل ما يكثر السؤال عنه، والمقصود به جزئيات الأحكام التي ما صدقها أفعال الناس وأقوالهم. منحصر في جنسين الدليل، إذن منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. إما أن يكون الدليل دليلا بنفسه فهو قائم بالحجة بذاته لا يحتاج إلى غيره، وإما أن يكون متضمنا للدليل فهو محتاج إلى غيره. فالجنس الأول أي الدليل بنفسه يتنوع نوعين، أي ينقسم إلى قسمين: أصل بنفسه ولازم عن أصله. إلى أصل بنفسه، وهذا هو دليل قبل المستدل، أصلا قبل وجود المستدل وقبل معالجته واجتهاده، وإلى لازم عن أصل وهو فعل المجتهد. ولذلك فالكتاب والسنة مثلا هذا وحي منزل وهو مستقل بنفسه ولا يتجدد له دليل بفعل المكلف أو المجتهد. أما القياس ونحو ذلك فهذا ناشئ عن عمل المجتهدين، ومثل ذلك الإجماع ونحو ذلك فهذا ناشئ عن عمل المجتهدين. فلذلك قال منحصر في جنسين دليل بنفسه ومتضمن للدليل. فالدليل بنفسه هو المستقل الذي لا يحتاج إلى أصل فيه، وذلك كالكتاب والسنة، فهذا دليل موجود قبل الاجتهاد ولا يقبل الاجتهاد إلا به، فالاجتهاد بدونه تحكم وقول على الله بغير علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما الدليل غير المستقل فهو لازم عن أصل ومحتاج إليه، وللمجتهد فيه دخل فهو من إنتاج المجتهدين، وذلك كالقياس وكالاستدلال والاستحسان. فهذا يظهر الحكم به ولكنه لا ينشئه، ولا ينشئ حكما، وإنما يظهر به ويثبته. وهذان الدليلان متكاملان فيما بينهما لا متعارضان. الدليل الذي هو أصل بنفسه كالكتاب والسنة لا يمكن أن تعرف دلالته إلا بالعقل والفهم، فلذلك هو محتاج للنظر الصحيح. والأدلة العقلية لا تستغني عن النقل، فلا تكون فيها حجة بدون نقل، بدون اعتماد على وحي. فلذلك قال رحمه الله: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول أي الذي هو دليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: إلى أصل بنفسه ولازم عن أصل. فالأصل بنفسه كما ذكرنا حجيته مستقلة بنفسه. والنوع الأول الذي هو الأصل بنفسه صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. فالأصل النقلي هو الكتاب والسنة، والأصل العقلي هو الاستصحاب، وسيأتي تقسيم كل واحد منهما. الصنف الأول وهو الأصل النقلي، أي الراجع إلى النقل والرواية، قال: اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، وأن يكون متضح الدلالة على الحكم المطلوب، وأن يكون مستمر الإحكام، وأن يكون راجحا على ما يعارضه. هذه 4 شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. هذه هي شروط الأصل النقلي، الدليل النقلي، فإنه لا يكون دليلا ولا يعتمد عليه إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط الـ4. الشرط الأول ما يتعلق بإثبات نسبته إلى الشارع، فالقرآن متواتر، فالمتواتر منه لا إشكال في الاستدلال به، لأن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وأنه كلام الله قطعية. والسنة يبحث فيها هذا البحث، فما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت صحته فهو دليل قطعي من ناحية الثبوت، وما كان مشكوكا في نسبته كالضعيف بمختلف أنواعه وكذلك المقطوع بعدم صحته ليس دليلا. فلا بد إذا من البحث في الثبوت أولا في الدليل النقلي، ثم بعد ذلك يشترط في الدليل النقلي أن يكون متضح الدلالة على الحكم. فالدليل لا يكفي صحة نقله، بل لا بد أن يعرف مع ذلك أيضا صحة دلالته على المطلوب. فالمختلف فيه بين الناس أو المتنازع فيه عند وقت الاستدلال، عند وقت الدعوى في بداية ذكره يسمى دعوى، وعند وقت الاستدلال يسمى مطلوبا، وبعد ظهوره بالاستدلال يسمى نتيجة. فلذلك لا بد أن يكون الدليل النقلي متضح الدلالة على الحكم المطلوب، وإلا كانت صحته لا تغني في الاستدلال به، كمن زعم مثلا أن الصلاة إلى هذه الجهة صحيحة، وقال والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا دليل صحيح لا إشكال في صحته، لكنه لا يدل على هذا المعنى المطلوب. فلا بد من البحث في اتضاح الدلالة على الحكم المطلوب. ثم الشرط الثالث أن يكون مستمر الإحكام، فإذا كان منسوخا أو كان مخصصا أو مقيدا فإن دلالته لن تبقى على إطلاقها، فالمنسوخ سقطت حجيته بالكلية فليس دليلا، لأنه قد انتهى العمل به، وهذا المقصود به المنسوخ الحكمي. أما النسوخ اللفظي فقد يستدل به لأن حكمه باق، فلا بد من استمرار الإحكام، والإحكام هو خلاف التشابه، والمقصود به هنا استمرار دلالته على مدلوله. الشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه، فالدليل النقلي يحصل فيه التعارض، أو لا بد عند حصول التعارض من أن يكون راجحا على غيره، لأنه عند المساواة يسقط الاستدلال بهما معا ويبحث عن دليل ثالث. فلذلك لا بد من أن يكون هذا الدليل راجحا على ما يعارضه. فهذه 4 شروط تشترط في الدليل النقلي، ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا لبيانه وإيضاحه. الباب الأول في السند. الباب الأول فيما يتعلق بالسند أي رواية الدليل النقلي، لأننا نسبناه إلى النقل، والنقل هو الرواية، والذين يروون يسمون سندا، وذلك أنه يستند، أن الكلام يستند إليهم، فهو ينسب إلى قائله، ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه، أي ينسبه إلى قائله فإن السلامة في نصه أي نسبته، وهذا يسمى سندا، والسند ما يستند إليه. ومن ذلك قول الشاعر: أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. فعنترة هنا يصف ناقته فيقول: أبقى لها طول السفار طول إتعابها في السفر أبقى لها طول السفار مقرمدا، وهو سلامها، فشبهه بالمقرمد أي البنيان المطلي بالقرمد، مقرمدا سندا يعتمد إليه الرحل فيكون وراءه فيستند إليه. ومثل دعائم المتخيم أي أرجلها الأربعة، فهي مثل دعائم المتخيم أي الذي يبني خيمة، والخيمة لا تكون من الشجر، فيأخذ أعمدة خشبية ويبني عليها، يضع عليها الحشيش أو القش أو ما يبني به خيمته. أما ما يسميه الناس الآن بالخيمة فليس خيمة لدى العربي، وإنما هو خباء. الخيمة لا تكون عند العربي إلا من الشجر. قال: اعلم أن الأصل النقلية إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. هذا أمر، وهو الإسناد راجع للنقل، فالدليل في أصله عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل بنفسه، لا يحتاج إلى سند ولا يحتاج إلى بحث، ولذلك من نزل عليه الوحي تحصل له القناعة القطعية به وبصحته، ولا يرتاب فيه ولا يشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لكن من نقل إليه فإن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أيقن بعصمته وصدقه فهو أيضا موقن لا يشك ولا يرتاب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما إذا لم ينزل عليك الوحي بهذا الكلام ولم يخبرك به نبي نزل عليه الوحي، فحينئذ لا بد من البحث في السند. وهذا السند قسمه إلى قسمين: إما أن يكون بالنقل نقل التواتر، وإما أن يكون بنقل الآحاد. والتواتر في الأصل التتابع، ومنه تواترت الإبل في سيرها أي كان بعضها يطأ على أثر بعض، وتواتر السيل أي سار في اتجاه واحد، ومنه الوتيرة. الوتيرة أي الطريق التي يسلك، الطريقة التي يسلكها الجميع، الطريق المعبد، ويقال سار الناس على وتيرة واحدة أي على طريق واحد. والمقصود بالتواتر عند الأصوليين التوافق الناس على رواية الخبر، بحيث يكون عددهم مقتضيا لاستحالة تواطؤهم على الكذب عادة، فهو نقل عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وإن كان العقل لا يحيل تواطؤهم على الكذب، فالعقل إنما يحيل نسبة الكذب إلى الله، لأنه يوجب له الكمال، والكذب نقص والنقص على الله محال. والعقل كذلك يوجب الصدق للرسل الكرام، لأن الله صدقهم بالمعجزات، وتصديق الكاذب كذب، والكذب نقص والنقص على الله محال. فهذا الصدق الذي يوجبه العقل هو ما كان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما صدقه الله تعالى وما صدقه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يقطع العقل بصحته من الأخبار. أما ما سوى ذلك فإنما تقطع العادة به. فإخبار عدد كبير من الناس لا يجمعهم وظيفة واحدة ولا تحزب لفكرة معينة أو تعصب لقبيلة أو نحو ذلك، وأخبروا عن أمر شاهدوه بالحس، فإن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. وذلك ك من لم يزور أمريكا الآن، وقد كثر عليه القول بإثبات وجود البيت الأبيض الذي هو مقر الرئاسة في أمريكا، ووجود قبة الكونغرس التي هي مقر الكونغرس الأمريكي، فيثبت لديه ذلك بكثرة الناقلين له. فهو لم يرى هذا الأمر المشاهد، ولم ينزل به الوحي، ولم يخبره الرسول المعصوم، ولا صدق الله قائله، ولا صدقه الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نقل عن مشاهد حسي، فهذا النقل نقله عدد من الناس غير محصور، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومن هذا القبيل أيضا ما يتعلق برواد الفضاء، فاليوم في بداية الرحلات الفضائية كان إخبارهم إخبار آحاد قد لا يحصل به اليقين، واليوم بعد مضي هذه المدة الطويلة وكثرة الرحلات الفضائية أصبح ما اتفقوا عليه الآن مقطوعا به عادة، وليس مقطوعا به عقلا ولا شرعا، ولكنه مقطوع به في العادة. ولا بد أن تنتبهوا إلى الفرق بين ما يوجبه الشرع أو العقل وبين ما توجبه العادة، وما يحيله العقل والشرع وما تحيله العادة. فالعادة حكمها مبني على التكرار فقط، فلذلك قد تخرق بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت شيخا كبير السن أشيب، فإن العادة تحكم أنه لم يولد كذلك، وإنما ولد صبيا وما زال يترقى حتى بلغ ما بلغ. هذا هو الذي تحكم به العادة وتوقن به أنت بمقتضى العادة، ولكن العقل لا يوجب ذلك. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه بهذه الهيئة، وقد خلق أبانا آدم على صورته تامة الصورة كاملا، فلا يعجز الله شيء من خلقه. والعقل كذلك لا يحيل أن يكون هذا الشيخ الكبير الأشيب قد ولد كذلك، فهذا ليس للعقل به تعلق لينفيه، وإنما رآه موجودا، والعقل يحكم بأنه محدث وأن إحداثه مقتض لمحدث، وذلك المحدث يشهد له العقل بالقدرة والإرادة، وحينئذ هو قادر على أن يخلقه على أي وجه شاء في أي صورة ما شاء أركبك. فلذلك تحكم العادة بأن كبير السن لم يولد كذلك، ولا يحكم بذلك عقل ولا شرع. فلهذا حكمت العادة بأن العدد الكثير من الناس الذين لا يجمعهم ناظم واحد يستحيل تواطؤهم على الكذب فيما شاهدوه وأخبروا به من مشاهداتهم، فلا يدخل هذا في العقليات. فلا يمكن أن يقال روى عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أن الواحد نصف الاثنين، فهذا أمر عقلي ليس المرجع فيه إلى النقل والخبر. ومثل ذلك أيضا الوجدانيات، إذا أخبرك عدد كبير بأنك راض أو أنك غضبان فإنك لا يحصل لك القطع بذلك، لأن هذا من الوجدانيات التي تجدها في نفسك كاللذة والألم ونحو ذلك. وإنما يكون ذلك في إخبار عن الحسيات، فلا بد أن يخبروا عن أمر رأوه أو شاهدوه أو سمعوه أو ذاقوه أو لمسوه، فلا بد أن يكون من متعلق الحواس وهو المحسوس. وهذا العدد غير محصور في عدد محدد، لأن المرجع فيه إنما هو إلى الزمان وإلى ما يحصل للمستدل أو للمعترض من اليقين في نفسه. فإذا كان لدى القاضي مثلا وشهد لديه عدد كبير من الناس برؤية الهلال مثلا أو بموت فلان من الناس، فإن القاضي يحكم بذلك لأنه حصل لديه يقين بإخبار هؤلاء بالتواتر. وهذا ما يسميه بعض الفقهاء في رؤية الهلال بالرؤية المستفيضة، أي الرؤية التي رآها عدد كثير من الناس فيهم العدول وغير العدول، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وهذا التواتر له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عن محسوس قد ذكرناه، والشرط الثاني استواء طرفيه وواسطته في حصول العدد. فإذا انحصر العدد في طبقة من الطبقات في أقل مما يحصل به التواتر، لم يكن هذا الحديث متواترا، ولم يكن هذا الخبر مثلا متواترا، وذلك مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فنحن الآن نرويه عن عدد غير محصور من الناس، وعدد كبير في كل طبقة من الطبقات، وأشياخنا رووه عن عدد كبير، وأشياخهم رووه عن عدد كبير، لكن ينتهي التواتر فيه إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من صغار التابعين، وقد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو من أواسط التابعين، وقد رواه محمد عن علقمة بن وقاص اللذي، وهو من كبار التابعين، ورواه علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواتر فيه وصل إلى أيام التابعين، إلى يحيى بن سعيد، لكن يحيى بن سعيد انفرد به بشرط اللغو والصحة، ومحمد وإبراهيم انفرد به بشرط اللغو والصحة، وعلقمة وقاص انفرد به بشرط اللغو والصحة، وعمر بن الخطاب انفرد به بشرط اللغو والصحة. فقد روي هذا عن عدد من الصحابة من غير صحة بأسانيد ضعيفة، وروي بمعناه دون لفظه عن عدد من الصحابة، فحينئذ لا يكون ذلك مقصودا، وإنما المقصود هذا اللفظ بقيد الصحة. الشرط الثالث أن يكون ذلك المخبر عنه، أن يكون العدد المخبر لا تقتضي العادة اجتماعهم، مثلا لا يقتضي موجب اجتماعهم بأن تشكك العادة في خبرهم، وذلك كألف من الجيش مثلا لهم قائد واحد وأمرهم بأمر من الأمور، أو كموظفين في شركة أمرهم مديرهم بأن يكذبوا، فالعادة لا تحيل كذبهم وتواطؤهم لا يفيد، لأنهم إنما ينطقون بما أمروا به. ومثل ذلك ما نراه في وسائل الإعلام التي تكون موجهة بتوجيه السياسيين أو نحو ذلك، فكثرة الناقلين في ذلك لا تغر. فنرى الآن الشيطنة لكثير من الأفراد والجماعات بكثير من الدعاوي الإعلامية التي ليس لها أساس، وإن كثر قائلها فكثرة القائلين هنا لا تدل على الصدق، لأن الدواعي تدعو إلى تواطؤهم على الكذب. وإما أن ينقل آحادا، أي أن يكون نقله بالآحاد، والآحاد الأفراد، والناقلون للخبر أيا كانوا أيضا إذا كانوا في كل الطبقات آحادا فهذا الخبر خبر آحاد، وإذا كانوا في طبقة واحدة آحادا فيسمى هذا الخبر أيضا خبر آحاد. أما إذا تواتروا في كل طبقة من الطبقات فهذا هو المتواتر. والآحاد ضروب، فمنها خبر الواحد وسيأتينا الحديث فيه، ومنها العزيز وهو من فرد به اثنان في طبقة من الطبقات سواء تكرر ذلك أو لا، ومنها المشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد الاستفاضة، ومن المستفيض وهو ما رواه فوق التسعة مثلا ولم يصل إلى حد التواتر. وبعض أهل العلم لا يفرق بين المشهور والمستفيض، فيرى أن المشهور هو المستفيض، وكلها آحاد. والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب، فإن لم يجمعهم ناظم واحد، فليسوا من قبيلة واحدة يريدون إعلاء شأنها، وليسوا من حزب واحد يريدون إعلاء شأنه، وليسوا جيشا لنظام واحد أو شرطة لنظام واحد أو صحافة لنظام واحد أو توجه واحد حتى يتهموا بالكذب بالتواطؤ على الكذب. وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، خبر الآحاد في كل النقليات وما لم يبلغ حد التواتر فأخبر به عدد لا تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب، أو أخبر به فرد، هو الفرد طبعا عادته مبيحة للكذب عليه، كما أن العقل مبيح لذلك. فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا، فيعقد قسما يعقد فصلا في داخل هذا الباب لكل واحد، باب يتعلق بالسند أي بالرواية، وعقد فيه فصلين، الفصل الأول في التواتر والفصل الثاني في الآحاد. فقال: أعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة. فنحن قسمنا الدليل إلى أصل ومتضمن لأصل، فهذا الأصل بنفسه إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، الكتاب يشترط له التواتر، والتواتر لدى الأصوليين هو ما ذكرناه، وأما لدى أهل القرآن والرواية فلأهل المقرأ مصطلح خاص في التواتر، وهو أنهم إنما يطلقون المتواتر على ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون موافقا للرسم العثماني في أحد المصاحف، فالمصاحف التي رسمها الصحابة الكرام بأمر عثمان رضي الله عنه وزعها على الأمصار هي أصل القراءات كلها، فما كان يقرأ من المصحف العثماني من رسمه ليس فيه زيادة كلمة ولا نقص كلمة، إن وقع فيه الاختلاف فهو بالنقط، مثلا نقط الحروف، مثل جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو الذين هم عند الرحمن إناثا ونحو ذلك، مثل كيف ننشزها، كيف ننشرها، كيف ننشرها ونحو ذلك، هذا اختلاف في النقط فقط، فهذا لا ينافي التواتر، لأن الصحابة لم ينقطوا حروف المصحف، وإنما رسموا الحروف فقط دون نقط ودون ضبط، والضبط هو الشكل. والتابعون هم الذين أتوا بالنقط والشكل في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. فلا بد للقرآن المتواتر أن يكون موافقا مقروءا من الرسم العثماني، فإن كان لا يقرأ من الرسم العثماني مثل من لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذا لا يقرأ من الرسم العثماني بحال من الأحوال، فلا يكون متواترا. الشرط الثاني أن يكون موافقا لوجه من وجوه اللغة والنحو، فإذا كان لحنا لا يقر في اللغة بحال من الأحوال ولا تقتضيه لغة العربي، لا يوافق لغة العربي، فإنه لا يكون متواترا. وكذلك الشرط الثالث أن يصح نقله ويشتهر، وهذه الشهرة اشتهرت بها القراءات المتواترة، القراءات السبع متواترة إجماعا، والثلاث المكملة للعشر متواترة على الراجح، وما زاد على العشر وذلك اشتهر منه أربع قراءات فإنها غير متواترة، فلا تكون قرآنا مما يجوز قراءته في الصلاة. وسيأتينا البحث في الاستدلال به في غير الصلاة، في غير القراءة في الصلاة. فالقرآن، أما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. إذا لم يصل إلى التواتر، وهذا التواتر في مصطلح أهل القرآن كما ذكرنا مصطلح القراء، فلا يكون قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. إذا احتج شخص بآية زعم أنها من قول الله تعالى فاستدل بها على حكم، فيكفي لإبطال الدليل أن يقال له هذا غير متواتر ليس قرآنا. ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضاعات توجب الحرمة، هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، بما أخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 رضاعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن أو من القرآن. هذا الحديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها، وقد استدل به الشافعية والحنابلة أيضا على أن ما كان أقل من 5 رضاعات معلومات لا يحرم. والمقصود بالتحريم هنا تحريم النكاح وإباحة المصافحة والمس والخلوة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المحرمات من الرضاع في الأصل، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقوله أرضعنكم هذا فعل، وهو يقتضي الإطلاق، فهو يشمل أي إرضاع، أرضعنكم ولو مرة واحدة، ولو كان هذا الإرضاع خفيفا، ولو لم يفيد الرضيع. فظاهر هذه الآية الإطلاق، لأن الفعل من قبيل المطلق. وكذلك قوله: أمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة، فهذا شامل لكل رضاعة، لأن الرضاعة اسم معرف بأل، فهو جنس، فتحصل الأخوة من الرضاعة بأي شيء يدخل في مسمى الرضاعة. ولكن هذا الإطلاق قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الرضاعة من المجاعة. وقيده القرآن كذلك بالوقت، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبقوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. وبقوله: وفصاله في عامين. فحدد الله سبحانه وتعالى أمدا للرضاع لا يتعداه، وذلك مقيد لقوله: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلا بد أن يكون ذلك في وقت الرضاع المعتبر شرعا، خلافا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت ترى نشر المحرمية بالرضاع الكبير. وتستدل لذلك بحديث سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنهما، وكانت زوجة ل أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، وكان التبني سائدا في الجاهلية، كل أسرة لم يرزقها الله ولدا تأخذ ولدا فتربيه وتتبناه وتجعله ولدا لها، ويقوم الرجل فيشهد الملأ أنه ولده وأنه يرثه إلى آخره، فيثبت له ذلك النسب كما كان في الجاهلية. وقد كان هذا مشهورا لدى العربي، وهو نظام التبني، فأبطله الله سبحانه وتعالى بنزول سورة الأحزاب، وقد قال الله فيها: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأبطل الله التبني مطلقا. وكانت سهلة وزوجها قد تبنيا سالما، وهو مولى لامرأة من الأنصار، فتبنياه بعد هجرتهما إلى المدينة وربياه، ونشأ على أنه ولد لهما قد تبنياه، فأصبح لا يعرف إلا بسالم بن أبي حذيفة وقتا من الأوقات، حتى شب وكبر. فجاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن سالما كانت تبنته وقد أصبح كبيرا، فكيف يدخل عليها؟ فقال: أرضعيه. فأمرها أن ترضعه. فأخذت عائشة رضي الله عنها من هذا أن الكبير تنتشر له المحرمية بالرضاع، وهذا كما ذكرنا مخالف لظاهر القرآن في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقوله: وحمله وفصاله في عامين، ولقوله: وفصاله 30 شهرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. والحديث واقعة عين، ولذلك نرى اختصاصه بسهلة بنت سهيل لأنها قد تبنت سالما، وهذا وصف معتبر لا يوجد في غيره من الكبار اليوم، لأن التبني قد أبطله الشارع. فلا يمكن أن تأتي أنا امرأة الآن وتقول أنا كنت تبنيت ولدا وأصبح كبيرا فيقال لها أرضعيه حتى تنتشر محرميتك له، لأن التبني أبطله الشارع والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فيختص ذلك بسهلة بنت سهيل، وهذا هو مذهب جمهور الصحابة وهو مذهب الجمهور أيضا في الفقه. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وجاء عنه: ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم. فما لم يصل إلى جوف الرضيع منه لبن فإنه لا ينشر المحرمية. فإذا كانت المرأة ليس في ثديها لبن أصلا، وأرضعت شخصا ولو 5 رضعات أو 10 رضعات، ولكن لم يصل إلى جوفه شيء، فإن ذلك لا ينشر المحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإبلاجة ولا الإبلاجتان. وقال: ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم. فلا بد أن يكون قد وصل إلى جوف الصبي ما ينتفع به في قوته من اللبن. وهذا الذي ينتفع به في قوته هو محل الخلاف، فعند المالكية والحنفية يبقى على إطلاقه، لأن الزيادة على النص عند الحنفية نسخ والنص أطلق. فالله قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعند المالكية أن هذا الذي يستدل به القائلون باشتراط 5 رضاعات ليس قرآنا لأنه غير متواتر، وليس حديثا لأن عائشة لم تنسبه للحديث، ولذلك لا أصلح دليلا على هذه المسألة. فلهذا قال: احتجاج أصحاب الشافعية على أن 5 رضاعات هي التي توجب الحرمة، أي تحصل بها الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة. والرضاعات هنا مختلف فيها، قيل المصات، وقيل بل كل رضعة ترويه حتى ينفصل عن الثدي، ثم بعد ذلك تأتي رضعة أخرى، ولا بد أن يكون معلومات. فاشتراط كونهن معلومات هو بمعنى وصول اللبن إلى جوف الصبي بحيث ينتفع به. استدلالا بهذا الحديث، فيقول أصحابنا أي المالكية والحنفية الذين ينفون ذلك: هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن. والجواب عندهم أي عند الشافعية أن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم. فعند الشافعية أن غير المتواتر يكون مثل الخبر، أي مثل الحديث، فإذا صح إسناده فإنه يستدل به. وهذا الحديث صح إسناده إلى أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم، فيكون ككل الأحاديث التي في صحيح مسلم فيستدل به على ذلك. وهذا هو الذي نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في ذكر التواتر في القرآن، قال: أما القرآن، أما الكتاب ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة، ومنه البسملة لا في براءة ولا معنقرة، آحادهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء. وأجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، ولكن الأصح، وهذا مذهب الشافعي، كخبر في الاحتجاج تجري، أنها تكون كالحديث في الاحتجاج، فما صح منها صح الاحتجاج به، وما لم يصح لم يصح الاحتجاج به، كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. فلذلك قالوا إن التواتر شرط في التلاوة، أي أن يتعبد بتلاوته، كأن يقرأ به في الصلاة، وأن يقرأ به في قصد قراءة القرآن للتعبد، لا شرط في الحكم، فليس شرطا في ثبوت الحكم به. وقصد المستدل بهذا وهو الشافعي إثبات حكم الخمس، إثبات حكم الخمس، أي أن 5 رضعات هي التي تحرم، لا تلاوتها، فهو لم يطلب ذلك في الصلاة ولم يقرأ به لقصد التعبد. هذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام 3 أيام من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزئ. لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات. فالحنفية رأوا وجوب التتابع في صيام الكفارة، لأن الله شرط التتابع في الشهرين في كفارة الظهار وكفارة القتل، شهرين متتابعين. وأما كفارة اليمين فذكر فيها 3 أيام، والمرسوم في المصحف العثماني ليس فيه ذكر للتتابع. والحنفية يشترطون التتابع تخريجا على الشهرين اللذين اشترط الله فيهما التتابع، وأيضا اعتمادا على قراءة ابن مسعود، وهي قراءة أهل الكوفة قديما قبل مصحف عثمان، وهي من لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. فيقول أصحابنا وهم الجمهور الذين لا يرون هذا التتابع شرطا لكفارة اليمين: هذه الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. هذه الزيادة ليست من القرآن، لأنها ليست متواترة ولا هي من المصحف العثماني، فلذلك ليست قرآنا، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. وأيضا فإن الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، والنص المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر مثله إجماعا، فلذلك لا تكون هذه الزيادة ناسخة لأصل الإطلاق. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها، بقراءة أبي بن كعب: فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم. فإن الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا قال تربص 4 أشهر، فأعطى الله سبحانه وتعالى التلوم 4 أشهر للمولي من زوجته، فتبقى على ذمته زوجة له ولا يأتيها، وتجب عليه نفقتها وسكناها. فإذا تمت 4 أشهر ولم يرجع إليها، فيمسك حينئذ إما أن يفيء أن يعود إليها، وإما أن يطلقها. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأصل ذلك أن هذا هو أكثر ما تصبر المرأة عادة عن زوجها في الظروف العادية، كما سأل عمر رضي الله عنه أم المؤمنين حفصة بنت عمر عن أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها عادة، فقالت: نصاب ذلك 4 أشهر، لأن الله ذكر ذلك في الإيلاء. فأصدر عمر أمرا للغزاة ألا يبقى غازي في جيش فيتأخر عن أهله أكثر من 4 أشهر، فجعل مدة الانتداب في الغزو 4 أشهر. فالحنفية رأوا أنه لا بد من الرجوع قبل نهاية الأشهر الأربعة، فإن تمت الأشهر الأربعة ولم تقع فيئة ولا رجوع، فإن المرأة قد انفصلت عن زوجها حينئذ بمجرد ذلك. فرأوا أنها إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها، واستدلوا بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أقرأ الصحابة الكرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي. فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فزيادة فيهن ليست في مرسوم المصحف العثماني، فليست متواترة، ولكنها قراءة أبي بن كعب سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخ لفظها. وهذا مثله كذلك قول الله سبحانه وتعالى في أيام منى: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فجعل التعجل في يومين. فإذا تعجل الإنسان فخرج من منى، أي تجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم 13 من ذي الحجة، فقد تعجل. وإذا غربت عليه الشمس قبل أن يتجاوز جمرة العقبة فليس متعجلا، لأن الله شرط في التعجل أن يكون في يومين. وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب وهي فيهن ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. ويأتي الاعتراض أيضا الذي ذكرناه بأن الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ نسخ المتواتر لا يكون إلا بالمتواتر. فمن شرط القرآن أن يكون متواترا، والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس، وقد ثبت أن أبيا قرأ بها. وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به لأنه صح، والتواتر ليس شرطا في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم فقط. هل انتهى الوقت؟ إذا نقف عند السنة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.